بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الفضليات في تلك السلسلة المباركة والتي سميناها ووضعنا لها عنوان أرحنا بها، متيمنين بقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم لمؤذنه بلال: أرحنا بها يا بلال. اعلموا أيها الكرام أن العبد خلق من أجل غاية تراد منه ومن أجل غاية تراد به. اعلموا أيها الكرام أن العبد خلق من أجل غاية تراد منه وغاية تراد به. أما الغاية التي تراد منه هو أن يعرف الله تعالى فيحبه محبة عظيمة فيعبده كما أمر الله. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: هي كمال الحب مع كمال الذل. فلن نصل إلى العبادة إلا من باب الحب، ولن نصل إلى الحب إلا من باب المعرفة. فأول غاية تراد من العبد هو أن يعرف الله تعالى. أما الغاية التي تراد به في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فالغاية التي تراد بك أن تدخل الجنة وتجاور القدوس سبحانه وتعالى في حظيرة القدس في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ودائما وأبدا ما يأمرنا الله عز وجل بالجهاد. والجهاد ينقسم إلى نوعين، إلى جهاد بالمال وإلى جهاد بالنفس. إلى جهاد بالمال وإلى جهاد بالنفس. أنا لا أتكلم عن القتال، إنما أتكلم عن الجهاد. فتجد أن الصلاة فيها نوع جهاد بالنفس، أما الزكاة ففيها نوع جهاد بماذا يا شباب؟ أحسنتم، بالمال. أما الحج فيجمع نوعي الجهاد، أما الحج فيجمع نوعي الجهاد بالمال وبالنفس. وإذا نظرت إلى الحكمة المترتبة من الحج ومن الصيام وهو عبادة بدنية أيضا، ومن الزكاة وهي عبادة مالية، ومن الصلاة وهي عبادة بدنية، سوف نجد أن الله عز وجل ما فرض تلك الأركان إلا لزيادة مساحة الاستسلام في القلب، ألا وهي مساحة سمعنا وأطعنا. تربه تبارك وتعالى هو سمعنا وأطعنا. على هذا نجد أن الدين ينقسم إلى قسمين، إلى شعائر وشرائع، إلى شعائر وشرائع، وواحدة منهما لا تكفي، لا تكفي أنك تصلي وتزكي وتصوم رمضان وتحج البيت، ومع ذلك لا تحكم في حياتك بشريعة الملك الحكم الحق وتتعامل بالربا، أو تنبذ كتاب الله عز وجل وراءك ظهريا على أساس بعض الصلوات وبعض المال الذي تزكي به والطواف والسعي في الحج والعمرة. فالدين شعائر وهي ما بينك وبين الله تعالى، وشرائع وهي ما بينك وبين الناس على اختلافهم. فإذا أردت أن تزداد مساحة سمعنا وأطعنا فأكثر من الشعائر، ولكن تجد أن الحج مرة واحدة في العمر، والزكاة والصيام مرة واحدة في العام. لذلك كان التركيز كل التركيز في زيادة مساحة القلب من سمعنا وأطعنا يتركز على الصلاة، لأنها تزيد من مساحة سمعنا وأطعنا باطنا وظاهرا، باطنا بالقلب بالاستسلام وظاهرا بالجوارح. أما إن حدث استسلام بالجوارح فقط دون القلب فهنا يكمن النفاق. لذلك قال تعالى وإذا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، أحسنتم، قاموا كسالى. ليه؟ لأنه استسلم ظاهرا فقط بدنه، أما القلب فلم يمتثل، أبدا. لذلك إذا فتحنا باب الجهاد سواء القتال مع أعداء الدين، سواء في طلب العلم، سواء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد أن العبد في تلك المواقف إنما يستعين بتلك الأسلحة التي استند عليها من قبل في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي مجملها سمعنا وأطعنا، كانت هذه مقدمة درس الليلة، وأرجو أن يكون المعنى قد وصل لحضراتكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أرحنا بها، لأنه استسلم تماما لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ما فرض الله عز وجل على الناس أفضل من الصلاة. لذلك تجد أنه قد يعذر الفقير والمريض في ترك الصيام والزكاة والحج، ولكن لا يعذر أحد البتة، في ترك الصلاة. لذلك ذهب فريق من أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا، والذي واظب على تركها كسلا هو كافر. ليه؟ لأن مساحة سمعنا وأطعنا ليست موجودة أساسا في القلب. واستدلوا بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أنه إن لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس لي بأخ في الدين. وقد استدلوا بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، واستدلوا بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل العلم في تفسير تلك الآية أنهم أضاعوا الصلاة أنه لم يكونوا يتركونها بالكلية، ولو فعلوا ذلك لصالوا كفارة، إنما كانوا يؤخرونها حتى تخرج عن وقتها، وهو معنى قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الله قد توعد من يسهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية بالويل، فما ظنك بمن يتركها بالكلية؟ واستدلوا أيضا بقوله تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لذلك كما قلت لحضراتكم من أفضل ما أمر الله عز وجل به الصلاة. وروى الإمام مالك بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يبعث إلى عماله فيقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وللأسف نحن نصلي ظاهرا فقط، نعم لن يحاسبنا الله عز وجل عن الفعل لأننا قمنا به، ولكن هل صلينا في الحقيقة؟ هناك مثال مشهور عندنا في مصر، ألا وهو قول بعض الناس دخول الحمام مش زي خروجه، صح ولا غلط؟ المثال الأنقى من هذا أن تقول دخول الصلاة مش زي خروجها. دخول الصلاة لابد أن يكون هناك خلاف بين الدخول وبين الخروج، ولا بد، لأنك إن خرجت لابد أن يكون ازداد إيمانك، إن خرجت لابد أن تجد نوعا من الراحة كما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها، إن خرجت لابد أن تكون تلك الصلاة ناهية فعلا لك عن الفحشاء والمنكر، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولكن للأسف الشديد الكثير من المسلمين الآن يتعاملون مع الناس تعاملا أرقى من تعاملهم مع الله إلا من رحم ربي. فلو أن فاضلا منكم أو أخت كريمة من أخواتي ممن يسمعنني الآن تكلم كبيرا من الكبراء، أو يكلم رئيسا من الرؤساء، أو وزيرا من الوزراء، أو حبيبا من الأحبة، مثلا أنت تكلم أخا لك عزيز في الهاتف، فأتى ولدك بجوارك وأنت تمسك الهاتف وأخذ في فعل بعض الضوضاء، فإنك لن تسكت أبدا، لأنه يقوم بعمل شوشرة تناقص عليك الكلام مع هذا الرئيس، هذا الكبير، هذا الوزير، لأنك تكلمه ظاهرا وباطنا، ولكنك في الحقيقة عندما تقف بين يدي الله عز وجل لا تراعي هذا حق المراعاة، مع أن الله عز وجل ينصرف، مع أن الله جل ينظر إليك ويقبل بوجهه عليك ما لم تلتفت. وفي الأثر أن العبد إذا التفت في صلاته نظر الله عز وجل إلى قلبه وقال إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني. من المسلمين من يدخل المسجد ويقف بين يدي الله عز وجل بجسده وقلبه في حذائه، دماغه مع الجزمة لأنها غالية الثمن فيخشى أن تسرق. تصوروا، هذا هو حال بعض الناس، والله الذي لا إله غيره، هذا هو حال بعض الناس إذا وقفوا مع الله ووقفوا بين يدي الله عز وجل. ونحن في تلك السلسلة نتدارس علما كبير، علما كريما عظيم القدر، ألا وهو علم الخشوع. فإن أول ما يرفع من العلم من الناس هو الخشوع، حتى يدخل الرجل المسجد الجامع ولا يكاد يرى خاشعة، ولا يكاد يرى خاشعة. أيها الإخوة الأعزاء، كانت هذه مقدمة يسيرة بين درس الليلة والذي سوف نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن أدعية الاستفتاح. نتوكل على الله نكمل ولا كفاية كده النهاردة؟ في ناس تقول يا ريت. هناك أكثر من 11 دعاء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسوف أكتفي بشرح 2 أو 3 على حسب ما ييسر الله عز وجل لنا من الوقت. ولكن اعلم أن العبد باستمراره على دعاء معين يصاب بالرتابة وبقسوة القلب، فلو أنه تعلم دعاء معينا واحدا فقط فإنه يأتي بعد شهر أو شهرين أو 3 يقوله اللسان والقلب غافل له. فلا تثبت نفسك على دعاء واحد، كل يوم قم بالانتقال من دعاء إلى دعاء، أو كل أسبوع قم من التغير من دعاء إلى دعاء، فإن لذة تلك الدنيا تكون في التغيير، اللذة دائما وأبدا تكون في التغيير. ألا ترى أن أهل الجنة لا يملون من طعام ولو طال عليهم، لأن الله عز وجل يعطيهم طعما ثانيا أفضل من الطعم الأول، والطعم الثالث أفضل من الأول والثاني، والزوجة الثانية من الحور العين أجمل من الأولى، واليوم الثاني أفضل من الأول، وهكذا. يستمعون إلى داود يقرأ القرآن، ثم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ثم يستمعون إلى الله عز وجل وهو يقرأ القرآن، كل يوم في زيادة في تغيير. والعبد إن تغير في صلاته من مسجد إلى مسجد، ومن مكان في بيته إلى مكان في بيته، ومن طعام إلى طعام، أحس بنوع لذة في تلك الحياة. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى والإمام الدارمي أيضا. الحديث الثاني الحديث ده معروف يا شباب؟ طيب هذا يعني انا سوف اذكر كل احاديث الاستفتاح وسوف نخص بعض الاحاديث بالشرح. هذا هو اول حديث سنشرحه، احفظوه بقى، خليه على جنب. الحديث الثاني روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الحديث الثالث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه الإمام النسائي في السنن، ورواه ابن ماجة أيضا في سننه، والإمام أحمد في مسنده، ولكن في زيادة في رواية أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا. كده كم دعاء يا شباب؟ كده كم دعاء من أدعية الاستفتاح؟ تلك الثلاثة سوف نقوم بشرحها إن شاء الله، وما أفض عليكم فإنه يكون من باب المعرفة ومن باب التطبيق، ولكني لم أستطيع أن أستوعب شرح كل تلك الأحاديث. الحديث الرابع رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أبو عوانة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فافتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وروى مسلم وأبو عوانة أيضا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه كان يقول إذا قام إلى الصلاة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي، أنت إلهي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن مسلم وأبي عوان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروى أحمد وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة فكان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10. أخيرا ما رواه الطيلسي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة فيقول: الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا ما يسر الله عز وجل لنا جمعه من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ونبدأ بأول دعاء ذكرناه، وهو حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إسكاتة أو يسكت هنيها بين التكبير والقراءة، فسأله أبو هريرة بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك الذي بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيها الإخوة الأعزاء، إن في الصلاة جهاد عظيم وفضل كبير يتحصل عليهما العبد إن أصاب الخشوع في الصلاة، ولكن للأسف الشديد هناك ذنوب ومعاصي تعيقه عن الوصول للخشوع والذي يكون تكأة لحصوله على الفلاح. فإن لم كعبلنا ومش مخلينا نعرف نشع ومش مخلينا نجد فرقا عند الخروج من الصلاة يختلف عن الدخول فيها، إيه اللي مبهدل لنا الدنيا يا شباب؟ الذنوب، والذنب مأخوذ من الذنب وهو الذيل. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن رحمته بنا أنه لم يخرج لنا ذيلا، ولكن هذا الذيل إن لم يكن موجودا حسيا فهو موجود معنوي من خلال الذنوب والمعاصي. هذا الذنب لابد أن تعاقب به شئت أم أبيت. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فعندما تذنب في حق ربك تبارك وتعالى وتعصي الله لابد أن تعاقب، والعقوبة تتنزل في مكان من أماكن ثلاثة: إما أن تتنزل على دنياك، وإما تتنزل على دينك، وإما تتنزل على أخراك. الله عز وجل لابد أن يعاقبك لأنه هو العزيز بهذا الذنب الذي استهترت به بمقام ربك تبارك وتعالى، لأن الذنب بيضيق مساحة سمعنا وأطعنا في القلب. وجزاء سيئة سيئة مثلها، إما أنك تبتلى بضيق في الرزق ونوع من الهم والغم. قال أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أن تبتلى برئيس في العمل رخم ودمه تقيل وغلس، أو تبتلى بمعصية امرأتك لك، أو تبتلى بعقوق ولدك، كهرباء اللي كل شوية بتقطع، أو دي الكهرباء اللي كل شوية بتيجي دي، لأن الأصل فيها دلوقتي القطع مش الاستمرار. الهموم والغموض التي يبتلى بها العبد في دنياه، كل هذا من جراء الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بإيه يا شباب؟ بما كسبت أيدي الناس. قل هو من عند أنفسكم بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو أن ينزل الذنب على رينك اللي احنا نتعرض لها بقى، فيرفع عنك الخشوع، تنام عن صلاة الفجر، قد يقيد الله عز وجل لك تيسيرا إلى الحج، فبسبب الذنب والمعاصي يرفع هذا التيسير وينزل التعسير. أن تيسر لطلب علم تحت تحت يد شيخ فاضل صادق، فمن جراء الذنوب والمعاصي يعتذر لك او ينقلب قلبه عليك والعياذ بالله. اي بلاء يجي في الدين، اي بلاء، التأخر عن الصلاة، التأخر عن الجماعة، التأخر عن الصف الاول، النوم عن الصلاة، الخروج من رمضان مع عدم تحصيل المغفرة، التفريط في صيام النوافل، التفريط في قيام الليل، كل هذا من جراء الذنوب والمعاصي في الدين، او ان ينزل الذنب في اخرتك فتعاقب به في الاخرة والعياذ بالله، اما في القبر واما يوم العرض على الله. لذلك هذا الذنب يكون بينك وبين الله عز وجل كالغطاء، فيحول بينك وبين الخشوع. من اجل هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء حتى يكون بمثابة توبة الى الله تعالى، يتوب الله عز وجل بها على العبد قبل البدء بالصلاة، فيقرأ الفاتحة ثم السورة ثم يركع ثم يسجد وهو في حال يؤمل فيه أن يخشع. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الترتيب هو الترتيب الطبيعي. فلو أننا نريد أن نأكل طعاما معينا مثلا، حد يديها مثال كده يا شباب، الأرز مثلا، الأرز أول شيء نقوم بجمعه وهو بعد ومباعدة بين الأرز وبين الأرض، صحيح؟ صحيح يا شباب. المرحلة الثانية، هل نقوم بغسله أم بتنقيته؟ تمام. يبقى أول شيء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اثنين اللهم نقني من خطاياي، ثم تأتي مرحلة الغسل في النهاية اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. في هذا الحديث يقسم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الذنوب والمعاصي إلى ثلاث مراتب: شديدة ومتوسطة وخفيفة. شديدة ومتوسطة وخفيفة. فمثلا لو أن رجلا يدمن شرب الخمر، يعاقر المخدرات ليل نهار ولا يترك ليلة من الليالي تمر عليه إلا وفي يده زجاجة الخمر والعياذ بالله، ولكنه وقع في الزنا مرة واحدة في العام أو مرة واحدة كل عامين، فيحتاج إلى التنقية من ماذا وإلى مباعدة ماذا؟ هل هو يحتاج إلى التنقية من الزنا أم التنقية من الخمر، أم يحتاج إلى التنقية من الخمر ومباعدة الزنا؟ بمعنى أي ذنب أشد ارتباطا بالقلب، الخمر أم الزنا؟ الخمر. الذنب المرتبط اللي لازق في القلب ده اللي مكلبش فيه، ننقيه ولا نبعده؟ يبقى انت ما فهمتوش كلامي. اختلف الفقهاء اهو يا اخوانا، الذنب ده مكلبش في القلب، دخل فيه كدخول الشوك في الصوف، تشرب القلب حب الخمر والعياذ بالله، تنبعده بسهولة ولا ننقيه بصعوبة؟ تمام كده. يبقى ايه يا مولانا؟ الذنب كل ما يكلبش في القلب، كل ما يكون اكثر ارتباطا بالقلب، هذا يحتاج الى تنقية، هذا يحتاج الى تنقية. وكلما كان ابعد عن القلب، يعني احنا قلنا هو مدمن خمر ووقع في زنا مرة، يقول لك انا والعياذ بالله انا وقعت في الزنا ده، بس انا ماليش في الحريم، لا لا انا ماليش في القصة دي، انا راجل خمورجي مثلا والعياذ بالله. فالذنوب والمعاصي بتختلف ما بين قلب وقلب. في انسان يحب المال حبا جما، وخلع ضرسه اهون عليه من اخراج فلسه، يبقى ده مرض عايز تنقية، ومع ذلك هو وقع في التدخين مرة في السنة، يبقى أيهما يحتاج إلى مراعاة، مسألة الإنفاق ولا مسألة تدخين السجاير؟ يعني هو الآن مبتلى ببلاءين، التدخين والبخل، ولكن اي ذنب اشد ارتباطا مع القلب، البخل ام التدخين؟ يبقى البخل النقي. ليه؟ لانه دخل في القلب فتشربه القلب والعياذ بالله. ندي مثال تاني لان انتوا شكلكم كده تعبتوا وزهقتوا مني. لو ان رجلا دعي الى حفلة فلبس افخر ثيابه وارتدى اغلى الساعات وأثمن النظارات ووضع أحلى العطور ولبس من أفضل ثيابه كما قلت، وفي أثناء سيره إلى الحفل وقع في حفرة كبيرة، هذه الحفرة اشتملت على دهون وأتربة وقش وريش وطعام قديم وما الى ذلك من شتى انواع القاذورات والعياذ بالله. ما هو اول شيء يفعله بعد وقوعه في تلك الحفرة؟ قبل الغسل يا مولانا، كيف يتقيها؟ قبل ما ينفض، مش بقول لكم انتوا زهقتوا مني؟ تمام، شفت الإجابة الجميلة؟ يبعد عن نفسه، صح كده. أول شيء يستطيع، لا يستطيع أن يغتسل ولا أن ينظف ثيابه وهو ما وهو دائم في الحفرة. يبقى أول شيء يعني البعد والمباعدة، البعد والمباعدة، الخروج من نطاق الذنوب والمعاصي كما يخرج هذا الرجل من نطاق الحفرة المليئة بالأوساخ، كما قال الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيهم قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. هو ده معنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طيب هو ايه بقى الحفرة دي قد ايه؟ متر؟ لا متر ايه، ده كان فيها كلب ميت وانا لسه شايف ريحته، طب خليها مترين. لا مترين ايه، ده كان فيها مجاري طبحة وطالعة برا. طب عليها 10 متر؟ لا 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 لا، ده انا شايفت من المكان ده، خليها 100 متر، خليها 1000 متر، خليها لا 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 لا، كما بين المشرق والمغرب. اتفهمت دي؟ طيب بعد المباعدة وجد ترابا على بنطاله، ووجد قشا في قميصه. طب التراب ده هنعمل فيه يا شباب؟ هننفضه. والقش والريش هنعمل فيه ايه؟ هننقيه. طيب ده كان فيه زيوت ودهون وطعام قديم وطبيخ دخل في القميص ودخل في البنطلون، هنعمل فيه ايه؟ فلكل نوع من الاوساخ على حسب اتصالها بالثياب تعامل. التراب هننفضه، والريش والقش هننطره ننفضه ننقيه، لكن في حاجات بقى بقع وفي مش عارف دهون وفي مزيوت وكان في زيت عربيات وفي لا لا ده نغسله. فكل منا أدرى بحاله عن الذنب الذي يعيقه عن الله. واحد يقول لك أنا والله أحب الله جل وأحب رسوله وبصلي وحافظ الصلاة، بس أنا مشكلتي إن أنا بحب الغناء قوي. واحد يقول له لا 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 أنا مش بالغناء، أنا مدخن. واحد تاني يقول له الحمد لله أنا ربنا عافاني أنا أحسن منكم، أنا لا بدخن ولا بسمع غناء ولكني على علاقة بامرأة في الحرام مثلا. يعني ايه بتعمل ايه؟ لا بكلمها في التليفون بس بالست سبع ساعات. واحد يقول له لا انا ماليش في الحرام بس انا بشرب مخدرات. واحد تاني يقول له اعوذ بالله انا ما اشربش حاجه حرام بس انا باكل رشاوي. واحد يقول له لا ربنا ينجينا بس انا بتعامل بالربا. فكل منا له ذنوب ومعاصي تقترب وتبتعد من القلب بحسبها. فيجمع كل الذنوب والمعاصي قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واحد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلنيتها، دقها وجلها، أولها وأخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما عملنا منها وما لم نعمل. اللهم اغسلني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اثنين، اللهم اغسلني من خطاياي بايه يا شباب؟ لماذا قال صلى الله عليه وصحبه وسلم بالماء والثلج والبرد؟ بالماء والثلج والبرد، لان الذنب في القلب يا أخي الحبيب يعمل عمل الخراج في الجسد. ما الذي يحدث إذا أصيب الإنسان منا أعزكم الله بدمل أو بخراج؟ ما الذي يحدث للحرارة؟ ترتفع. وبناء عليه وجد أهل العلم أن الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام تخرج من أصلين لا ثالث لهما. أصل الذنوب والمعاصي، الشهوة والغضب، هذان الأصلان الرئيسيان لأي ذنب مهما كان، إما أن يخرج من الشهوة وإما أن يخرج من غضب. يبقى أصل الذنوب والمعاصي يا شباب، أحسنتم، أي ذنب مهما كان انظر إليه، انظر إليه، سوف تجده إما نابعا من شهوة وإما نابعا من غضب. فنأخذ مثلا شهوة النساء، إذا اشتهى العبد المرأة هل يكون في حال برودة أم في حال سخونة؟ وإذا غضب الإنسان غضبا شديدا هل يكون في برودة أم في سخونة أيضا؟ طيب سوف نأخذ سخونة الجسد، رجل سخن وحرارته مرتفعة وعنده برد، والبرد ما عرفش عمل له ايه، خلى حرارته 37 38 39 40، ماذا نقدم له؟ يقول لك ايه، اعملوا له كمادات ميه ساقعه، ما عملتش حاجه، اعملوا له ميه ثلج، ما عرفش، خلوه ياخد دش، مش عارف ايه، ليه؟ كمادات عشان تنزل الحراره. لذلك فانك تسال الله عز وجل، تسأل الله عز وجل مش ماء ماء وثلج وبرد، لا، إنما تسأل الله عز وجل نوعا من الطاعة يتنزل على الذنب نزول الماء، أو يتنزل على الذنب نزول البرد، أو يتنزل على الماء نزول الثلج. أديكم مثال، احنا قلنا الراجل الخمورجي ده الذي يشرب الخمر ليل نهار، ده محتاج ايه يا شباب؟ محتاج كمادات، معايا ولا مش معايا؟ طيب الكمادات يا اما تبقى بالماء يا اما بالبرد يا اما بالايه؟ بالثلج. احنا قلنا له ايه، سيبك من سيبك مثلا من الخمره دي، واقعد اقرا قران مثلا يعني. فهو قرا النهارده جزء وتاني جزء وتالت جزء وعلى مدى شهر، بس برضه لسه ما زال حب الخمر في قلب، يبقى القران كده ما جابش نتيجه بنسبه 100%، جاب بنسبه 10 20 30. قلنا له طب هناخدك بقى ونوديك عمره، اول ما راى الكعبه، اول ما راى الكعبه بكى وتضرع الى الله عز وجل وسجد وعاهد الله عز وجل له لن يعود. بقى كانت العمره هنا بالنسبه لك ايه يا شباب؟ الثلج. وكان القران بالنسبه له كايه؟ كالماء. هناك اناس يكون القران لهم كالثلج، واحد تاني يقول لك انا كل يوم كل سنه بروح عمره ولا بيعمل حاجه. يبقى الطاعات بتختلف نزولها على القلب كاختلاف ايضا الذنوب والمعاصي على القلب. هو ممكن خلي بالك ياتي الماء والثلج والبرد ده في صوره ابتلاء، يعني هو ما بيصليش، جه ابنه مات بيصلي وتاب الى الله عز وجل، يبقى كده اتربى. هو ده معنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لان القلب اذا برد جمد، الاصل اي شيء اذا تجمد او اذا ازدادت برودته صار جامدا، فضعف القلب يأتي من الغضب والشهوة، وإذا ما بردناه بالطاعة قوي وصلب. لذلك اذا غضب الانسان يقول لك ايه، انا 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 صدري مولع نار من الغيظ. ليه مين ليه فلان عمل فيا عمل ايه عمل كذا كذا، ده مات مات امتى؟ امبارح. تصدق انت بردت بردت ناري، والله انت بردت صدري يا اخي، يا سلام. فكان من شويه يقول لك نار ما اعرفش بسبب الغيره، نار بسبب مش عارف ايه، مش نار بسبب كذا، بسبب الغيظ، نار بسبب الشهوه. طب ايه انت انت ماذا تشتهي؟ اشتهي الكرسي الذي جلس عليه فلان، هذا هذه شهوة. شهوة الكرسي دي من اعظم وابشع الشهوات والعزلة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة التجبر والبغي على الناس. يعني انت 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 متخيل ان ان انت تقول للناس يمين يقولوا حاضر، شمال حاضر، والعياذ بالله. فالشهوة والغضب تحتاج الى ان يرزقك الله عز وجل طاعة كالماء، وطاعة كالثلج، وطاعة كالبرد. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم أخيرا: اللهم نقني من خطاياي، يعني انزع عني كل ذنب يحول يحول بيني وبين سمعنا وأطعنا. أعوذ بك أن يتشرب قلبي معصية لا أستطيع لها دواء ولا أجد منها مهربا. هو العياذ بالله بيصلي بقاله 20 و30 سنة ولكنه مدخن. وقابلت أناسا كثيرين يقول أنا بدخن الشيشة بقالي 28 سنة، ولا هينفع معاه ماء وثلج وبرد، فهيكون أشد شيء. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا قال صلى الله عليه وصحبه وسلم الثوب الأبيض؟ اشمعنى الأبيض؟ يعني مع أن لباس أهل الجنة يغلب عليهم اللون الأخضر، فلماذا قال صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض رمز النقاء، صحيح كده، لأن الأبيض أقل شيء بيظهر فيه. فنحن نسأل الله عز وجل أن تكون صفحات قلوبنا كالثياب البيضاء، إن ظهر فيها شيء من الذنب والمعاصي ظهر وبان، ظهر وبان كاللبن كده، إن وقعت فيه شائبة ولو يسيرة ظهرت. لكن تعال بقى على قلب مثل قلبي وقلب ما يشبهني، والعياذ بالله، القلب جلد من الذنوب والمعاصي، فلما تقع عليها ذنب آخر ويسود القلب لا يظهر. ليه؟ لأنه هو امتلأ سوادا كالكوزي مجخية، أسودا مربادة كالكوزي مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. زي الراجل الذي يتسول في الطرقات منذ 10 سنوات، عليه ثياب واحدة ما غيرها، تجد أن شعره طويل جدا ولحيته طويلة جدا، وعليه من الأوساخ، بقاله 10 سنين لم يغتسل، فعلا بقاله 10 سنوات لم يغتسل. فجات مثلا شوية تراب ولا عصار على قميصه، ولا مثلا حد رمى عليه شوية مية مش نظيفة، هل هتظهر دي؟ تظهر ايه؟ ده هو أساسا منيل بنيلة كله أسود، مش هيظهر. فنحن نسأل الله عز وجل أن تكون قلوبنا كالثياب البيضاء، أي شيء يظهر فيها. هذا هو كان أول دعاء نستفتح به صلاتنا، وهو توسل إلى الله عز وجل باسمين كريمين، الأول التواب والثاني القدوس، لأن القدوس الطاهر في نفسه المطهر لمن شاء من عباده. ومن أراد منكم الرجوع لشرح اسمه القدوس على هذا الموقع المبارك. الحديث مرة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كنت أود أن أشرح الحديث الثاني والثالث اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهذا سوف يأخذ وقتا مثل الذي مضى. الحديث الثالث أسهل اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك. أنا كده تجاوزت الساعة. طب أكمل ولا أنا؟ أنتوا كلامكم بيحرجني والله، يعني جزاكم الله خيرا وربنا يسعدكم يا رب ويجزيكم عني خير يعني. طيب أنا هشرح حديث أنا هشرح حديث اللي هو الثالث ونخلي الثاني المرة الجاية علشان طويل شوية. هستأذن كل أخ فاضل وكل أخت فاضلة الآن وهو يسمعني يأتي بورقة وقلم، كل واحد كده نديكم بس دقيقة، كل واحد يجيب ورقة وقلم، مش مهم ورقة كبيرة لا ورقة صغيرة يعني، وقلم أي قلم يعني. طيب الحمد لله. هتشدوا خط يا شباب، هتشدوا خط كده بعرض الورقة، خط بس كده تمام. تمام، هنيجي في نص الخط بالظبط ونعمل نقطة، هنيجي في نص الخط كده نعمل نقطة في نص الخط ونكتب تحتها صفر صفر بالحروف. اللي انتوا رسمتوه ده اسمه خط الأعداد الطبيعية. خط الأعداد الطبيعية ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصفر ده المكان الأول، وعن يمينه الأعداد الموجبة، وعن يساره الأعداد السالبة. إيه هو السالب؟ هو كل ما كان تحت الصفر. وإيه هو الموجب؟ هو كل ما زاد عن الصفر. فاهمين كده معانا ولا مش فاهمين؟ تمام. فعندما نقول لله تعالى في استفتاحنا للصلاة سبحانك اللهم وبحمدك، يبقى احنا عندنا حاجتين، التسبيح والحمد. التسبيح والحمد. ما هو التسبيح؟ هو الخروج بصفات الله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى من منطقة السالب والوقوف عليها عند منطقة الصفر. يعني ايه؟ يعني انك اذا وجدت التسبيح في كتاب الله عز وجل لابد ان تجد انه مسبوقا بسالب. يعني ايه؟ يعني لابد ان تجد ان هناك بعضا من خلق الله وصف الله عز وجل بما لا يليق، وصف الله عز وجل بسوء ادب. احسنت يا اخي بارك الله فيك، شاطر، ليك دعوة قريبا جدا في الحرم ان شاء الله. كما ذكر اخي جزاه الله خيرا وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه صفة سالبة. طيب انا يعني، طب انا اسف يعني، الدعوة عامة يعني، حاضر. طيب انا اسف، هذه صفة سالبة وصف بها ربي تبارك وتعالى، لابد ان تنفى تماما، لابد ان تمحى بايه؟ بالتسبيح، تمحى بالتسبيح، بشرط ان هذا التسبيح لابد ان يكون مستمرا، لابد للقلب ان يمارس التسبيح يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، بل وصلاة بعد صلاة ووقت بعد وقت، التسبيح دائما وأبدا، كما ذكر ربنا عز وجل قال عن الشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، والخيل تسمى او الحصان عند العرب يسمى بالسابح لسرعته، يسمى بالسابح لسرعته، كذلك التسبيح هو نفي النقص عن الله تعالى. تقول لي بس من الذي اتى بالنقص؟ انا وانت، انا وانت. عندما تجلس مجلسا وتتفكر فيه كيف ضاق الرزق عليك وكيف ان الله جل سلط عليك، فتقول ليه كده يا رب؟ هي ليه كده؟ دي فيها سوء ادب منك على الله تعالى. اعمل ايه؟ تجري على الصلاة على طول تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بعد كده قال ايه؟ احسنتم، سبحان الله. فدائما اذا معك التسبيح سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فقيل قول فيه سوء ادب او اشرك مع الله بسوء ادب او وصف فيه سوء ادب. فالتسبيح هو الانتقال باسماء الله عز وجل وصفاته ونفيها الى منطقة الايه؟ الى منطقة الصفر. يعني ان انا نفيت النقص وسكت، لا مش للموجب، للصفر. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا تريد ان تشارك فلانا في عمل ما، فتقول لي ما تقول في هذا الرجل؟ اقول لك هذا الرجل ليس بلص، هذا الرجل ليس بكذاب، هذا الرجل ليس بخائن، فانا بذلك اكون قد نفيت عنه النقائص ولكني لم اثبت له الكمالات، لم اثبت له الكمالات. لا، الحمد بقى هو التحرك باسمائه وصفاته من منطقة الصفر الى منطقة ايه؟ الموجب. ادينا دليل يا مولانا. قال تعالى في سورة يونس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ده كده التسبيح. فين الحمد؟ هو الغني، طب فين يا مولانا في الصلاة سبحان ربي؟ ده كده تسبيح. فين الحمد؟ العظيم. سبحان ربي الأعلى، الحمد لله رب العالمين، ده حمد. سمع الله لمن حمده، ده حمد. إنك حميد مجيد، ده حمد. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في استفتاحه للصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك، أقوم يا رب بنفي جميع النقائص. طب هو ممكن ربنا يصف نفسه بتسبيح بخلاف كلمة التسبيح؟ ازاي؟ بنفي النقص ازاي؟ كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ده تسبيح ولا الحمد يا شباب؟ طيب وما ربك بغافل عما تعملون. تسبيح اي نفس لصفة نقص يسمى تسبيح على طول. تقول لي بس انا ما وصفتش ربنا بنقص، مش انت اذنبت؟ مش انت وقعت في ذنب المعاصي؟ اهو ده معناه كأن ربنا مش همك، فانت تقوم تنفي ده على طول. تقول لي بس انا ما قلتش كده، بس فعلك بيقول كده. مش انت اذنبت على مسمع ومرأة من ربك تبارك تعالى؟ ابصر بيه واسمع. طيب ده معناها كده. طب انك ده بالتسبيح لن تجد غذاء انفع للقلب من جمع التسبيح بالحمد. ده شباب، التسبيح بالحمد ده له اثر السحر على القلب. لذلك دائما وابدا يأمر الله عز وجل نبيه فيقول: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. حتى هي وظيفة الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هي وظيفة جميع المخلوقات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسبيح هي وظيفة الكائنات. فالتسبيح هو نفي النقص عن ربك تبارك وتعالى، نفي كل صفة من صفات السلب عن ربك تبارك وتعالى. وهذا ليس مدحا كاملا، إنما المدح إذا أثبت له صفات الكمال والجلال والجمال. كأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، كأنه العليم هو الحسيب وهو الكريم هو الودود هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده معنى سبحانك. اللهم أصلها في اللغة عند العرب يا الله. اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء فصار اسم الجلالة مجردة، فعوضت العرب عن الياء المحذوفة في أول اسم الجلالة بميم في آخر اسم الجلالة فصارت اللهم. معنا شباب؟ السؤال الذي يطرح نفسه حاضر تاني حاضر. عندنا اللهم دي أصلها إيه؟ أصلها يا الله، فحذفنا الياء فصارت الله فقط. طب الياء زعلت وقالت لا أريد أن تباعدونني وبين ربي تبارك وتعالى، ما تشيلونيش. قلنا لها طب احنا هنغيرك، بدل الأول هنخليك في الآخر، وهنقلبك بدل ما انت ياء هنخليك ميم. اتفهمت كده؟ طيب الحمد لله. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا عوضنا عن الياء بميم؟ لماذا لم نعوض عنها بكاف بنون بتاء بزين اي اشمعنى؟ قالوا لان الميم اسم يدل على الجمع، حروف الشفة واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم كما ذكر ذلك ابن الجزري في الجزرية. لكن هتلاقي ان حرف الميم هو الحرف الوحيد من الحروف الهجائية الذي لابد ان نجمع فيه الشفتين بداية ونهاية، فنقول ميم. الشيء الثاني انه يدل على الجمع، فعندما اخاطب رجلا منكم اقول انت، اما اذا اردت ان اجمع اقول انتم. اذا تكلمت عن ضمير الغائب اقول هو، اما ان تكلمت عن جماعة الغائبين اقول ايه؟ هم. حتى ان العرب اذا ارادت زيادة لون معين عوضت عنه بالميم. فعندنا لون يسمى الأزرق، عارفين اللون الأزرق؟ فإن ازدادت زرقته قالت عنه العرب أزركم أزركم. هل معنى هذا أننا سوف نجمع الله؟ لا، كلا، إننا سوف نجمع جميع أسماء الله وصفاته الحسنى. هو ده معنى اللهم. ناخد مثال، عندنا رئيس الجمهورية ينادى باسم الرئيس. هذا الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد الأعلى لجهاز الشرطة، والقائد الأعلى لمش عارف القضاء، والقائد الأعلى للشباب والرياضة، والقائد الأعلى للصناعة، والقائد الأعلى للتجارة، القائد الأعلى مش عارف لإيه. كل هذه وظائفه، ولكنك إذا دخلت كي تسلم عليه أو تطلب منه طلبا معينا لم تقول له مثلا السلام عليك يا قائد أعلى للجيش وقائد أعلى للشرطة وقائد أعلى للقضاء وقائد أعلى للتجارة وقائد أعلى للصناعة، إنما سوف تناديه باسم يجمع كل تلك الوظائف، ألا هو السلام عليك يا إيه. أحسنتم أحسنتم، هي كلمة الرئيس دي أو الرئيس بتجمع كل تلك الوظائف. ولله المثل الأعلى، فعندما تقول اللهم اللهم فكأنما دعوت الله عز وجل بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الأول الآخر الظاهر الباطن المقيت الحسيب، كل أسمائه الحسنى وصفاته العلى إذا أردت أن تنادي ربك بها قلت اللهم. لذلك لا تنعت، يعني لم نسمع مثلا اللهم الغفور الرحيم، اللهم العزيز الحكيم، لا دي مش موجودة، ولكن يدعى بها. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فتأتي للدعاء وتأتي للثناء على الله تعالى. فمن أدعية الاستفتاح التي يستفتح بها العبد على ربه تبارك وتعالى قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لما نيجي على شرح التحيات وبارك على محمد وعلى آل محمد بفكروني نشرح تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أكتفي في هذه الليلة المباركة بهذا القدر لإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا في يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا بأسرها أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نتوسل إليك برحمتك، اللهم إنا نتوسل إليك برحمتك، ونتوسل إليك بأنك أنت الرحمن الرحيم، أن تجعل لمصر خلاصا قريبا وفرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء الموحدين، اللهم احقن دماء الموحدين، اللهم فك أسر شيوخي وشيوخ المسلمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم واعف عن مسيئهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم قيد لأمر مصر أمر رجد، اللهم قيد لمصر أمر رجد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بين ظهورهم سالمين. صلت فرقهم بعضها على بعض، صلت فرقهم بعضها على بعض. عليك بمن سفك الدماء وسرق الأموال واغتصب الحرائر، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم ابتلهم بالأمراض التي لا دواء لها يا رب العالمين. صلت عليهم نساءهم وأطفالهم، وحول حياتهم إلى جحيم. ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم، واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عليك باليهود ومن والاهم، عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم، ومن فتح لهم إلى ديار المسلمين سبيلا، ومن يسر لهم إلى ديار المسلمين طريقا. صلت فرقهم بعضها على بعض يا رب العالمين. اللهم احفظ شيوخ المسلمين جميعا وعلماءهم، ثبتهم على الحق وثبت الحق بهم، واجمعهم تحت راية لا إله إلا الله. احفظ شباب المسلمين البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا مبينا، جنبهم الحرام والمخدرات والاختلاط والغناء والزواج العرفي يا أكرم الأكرمين. احفظ نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات طاهرات عفيفات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. رفعنا أكف الضراعة إليك في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، رفعنا أكف الضراعة إليك رجالا ونساء، شبابا وشيبانا، متوسلين إليك من أجل الشيوخ الركع والشباب الفشع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، أن تدخلنا الجنة غدا من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم لا تنشر لنا، اللهم لا تنشر لنا يوم القيامة ديوانا، ولا تنصب لنا يوم القيامة ميزانا، واجعلنا غدا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إن العبد يأتي إلى الدنيا باكية ويخرج منها والناس يبكون عليه، فاجعل أحب إلينا أحب يوم إلينا هو يوم لقاك. اللهم اجعل أحب إلي، اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقاك. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وارزقنا غدا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من يد نبيك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. قر أعيننا بتحكيم شريعتك، قر أعيننا بتحكيم شريعتك، قر أعيننا بتحكيم شريعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.